الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، قال: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، قبل الدخول في هذا الموضع من هذه الرسالة القيمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في آداب المعلمين والمتعلمين، أريد أن نرجع قليلا إلى قوله رحمه الله تعالى: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. قال: فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، وذكر حق الأخوة وحق الصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وذكر أيضا حق نفع بعضهم لبعض. أريد أن أضيف إلى ذلك أمرا مهما غاية الأهمية، ألا وهو أنه إذا كان الذي صحبك في العلم كبير سن بمنزلة والدك أو أكبر، مثل والدنا أبو محمد ومثل الأستاذ أحمد عبد العزيز وغيرهم من الخيار الأفاضل كبار السن الذين جلسوا هذا الجلسة المتواضعة منهم، جزاهم الله خيرا، وهم كثيرون في هذا المجلس، فهؤلاء لهم حق آخر غير زيادة على ما ذكر الشيخ رحمه الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فالكبير لكبره له حق خاص في التوقير والاحترام، فكيف إذا جلس معك هذه الجلسة بتواضع منه ومحبة وجلس هذا المجلس؟ فهذا له حق خاص، ولهذا أوصي الجميع، أوصي الجميع بكبار السن خاصة من يحضرون هذه الحلقة، أوصيهم بهم خيرا، محبة وتوقيرا واحتراما. وأوصيهم أيضا لهؤلاء الكبار بأن يدعوا لهم بظهر الغيب، أوصيهم بذلك، أن يدعوا لهم بظهر الغيب، لأن هؤلاء لهم حق خاص دلت عليه الشريعة، اجتمعت لهم هذه الحقوق التي ذكر الشيخ: حق الأخوة وحق الصحبة وما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وحق نفع بعضهم لبعض، وزادوا على ذلك حق كبر السن، حق كبر السن. فهذا أمر أؤكد عليه جميع الطلاب، وأن يكون لهؤلاء الكبار في هذه الحلقة حق خاص من الاحترام والتوقير والمحبة واللطف والاحتمال والدعاء لهم بظهر الغيب إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يبارك في هؤلاء، وأن يجعلهم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يمتعنا بصحبتهم لنا بإذنه تعالى ومنه جل في علاه. ندخل الآن في الموطن الذي ذكر الشيخ رحمه الله. قال: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف قلوبهم على ذلك. هذه مسألة مهمة في الطلب، مطلوبة من كل مسلم، لكنها في حق طالب العلم آكد وأوثق وأعظم، لأن العلم هو الذي يدعو إلى ذلك، يدعو إلى التآلف والتعاون والتحاب والتآخي. والشيخ رحمه الله تعالى له رسالة خاصة في هذا الموضوع، سماها رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف. وأظن إن لم أكن نسيت أننا عقدنا فيها بعض المجالس في هذا المكان في مذاكرة تلك الرسالة النافعة. فهذه مسألة مهمة جدا، يعني ينبغي على طالب العلم أن يعمل على تحقيق كل ما يقوي الأخوة ويمتن الصحبة، ويجتنب كل أمر يضعفها ويوهيها. وأكثر ما يضعف الصحبة الألفاظ، الألفاظ هذه مؤثرة جدا. وانتبه الآن لأمر أنبهك عليه: صاحبك الذي له حقوق عليك ذكرها الشيخ رحمه الله، لما تقول له مرة واحدة كلمة جافية تؤثر في قلبه تأثيرا بالغا، لأنها ليست منتظرة منك. يعني لو قال له شخص آخر في الطريق ربما لا يتأثر، لكن إذا قلتها له وأنت جليسه سنوات في مجلس علم ثم يسمع منك كلمة جافية، سيكون تأثيرها في قلبه عميقا، عميقا جدا، وتؤثر فيه. ولهذا ينبغي مراعاة هذه الآداب، وعندما يتحدث مع زميله ينتقي ألطف أسلوب وأجمل كلام وأحسن ما يقال، ويتجنب الألفاظ الجافية أو الخشونة في الكلام أو نحو ذلك. فإذا يتعين على طلاب العلم السعي في هذا الأمر، ما يحقق الأخوة ويمتن الصداقة ويقوي الألفة ويزيل الشر والعداوة والبغضاء بينهم. قال الشيخ: وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها. انظر هذه الوصية، يجعل هذا الأمر نصب عينيه وغاية يسعى إليها. يعني من غاياتك في هذا المجلس أن تقوي الأخوة بينك وبين إخوانك وجلسائك فيه، وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة. إذن لماذا التفرق؟ لماذا التشاحن؟ لماذا التباغض؟ فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، محبة في الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وممن لهم أحقية عظيمة في المحبة من ذكرهم الشيخ بقوله: من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه ومن له اشتغال في العلم أو له نفع الناس بالعلم، هذا له حق من المحبة. قال: ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل. الأغراض الفاسدة كثيرة التي تمنع من هذا كثيرة جدا، منها الحسد، منها الحسد، ومنها الكبر، ومنها العجب، ومنها الرياء والسمعة. وهذه الأشياء كلها مرة تحذير الشيخ منها، وهذه وجودها في النفوس خطر عظيم جدا، وهي من أسباب التفرق، الكبر والحسد والعجب والرياء والسمعة وحب الصيت إلى غير ذلك. هذه كلها من الأمور التي تولد عداوات، لأنه سبحان الله إذا خرج الطالب عن قصد الإخلاص في طلبه للعلم تتفلت نفسه تفلتا عظيما وتقع في مهالك، لكن إذا أخلص في طلبه للعلم لله عز وجل كل هذه الأشياء تبعد عنه. ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم. يمكن أن تختصر هذه الجملة: الأغراض الفاسدة أي ما يتنافى مع الإخلاص، ما يتنافى مع الإخلاص لله في طلب العلم. ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب العظيم. فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر. يعني لو قدر رأيت زميلا مع آخر في جفاء مع زميله، حصل بينهم فجوة، تعمل على إذهاب هذه الفجوة بينهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فيعمل على زوال هذا الانحراف والشقاق الذي بينهم. قال: ويبرهنون على أن الأمور الجزئية، الأمور الجزئية التي يقع أحيانا فيها خلاف بين طلبة العلم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وآخر يقول الصواب كذا والآخر يقول الصواب كذا، أحيانا في مثل هذه الخلافات تتصعد الحدة في الألفاظ بينهم، فيقع ماذا؟ يقع تفرق واختلاف تباغض. فيبرهنون بائتلافهم ومحبتهم على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة ولا يزال الموضوع فيه له تتمة في البيان. قال:
ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق.
قال: ولا يدعون أعداء العلم من العوام والجهال غيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم. أحيانا بعض الجهال بعض السفهاء قد يدفعه الشيطان لإيقاع عداوة بين بعض طلبة العلم، فينمي إلى هذا شيئا وينمي إلى هذا شيئا، وهي النميمة التي حرمها الشارع، فتقع بسبب ذلك عداوة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الله نهانا عن طاعته. إذا أطاع طالب العلم النمام في صاحبه وجد ماذا؟ وجدت الفرقة. والله نهانا عن طاعته، لأن طاعته تحدث أمرا لا يحبه الله وهو التفرق. فلا يدعون أعداء العلم من العوام، أعداء العلم من العوام يعني من للتبعيض، والجهال والسفهاء ونحوهم لا يدعونهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم. فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق، يعني لكفى برهانا ودليلا على أهمية الائتلاف والتواد والتآخي والتحاب. نعم.
قال رحمه الله: وأعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأن من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه. وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدعهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره.
يعني لا يزال الشيخ يذكر المؤكدات للعناية بهذا الأمر الذي هو تحقيق الائتلاف. ذكر مؤكدات كثيرة، منها أن أعظم من يلزمه القيام به أهله، أي أهل العلم وحملة العلم الذين عرفوا النصوص والأدلة الداعية إلى الائتلاف، المحذرة من الاختلاف، الذامة للفرقة. فعندهم علم بالأدلة ومعرفة بالنصوص، فهم أعظم من يلزمه القيام بذلك، أي بما يحقق التآلف والتحاب. قال: وأيضا ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه. هذا من أمارات إخلاص الشخص وصدقه، لا يلتفت لأشياء تفرق ولا ينظر إليها، هذا من أمارات الإخلاص ومن أمارات الصدق مع الله عز وجل، ومن أمارات أيضا النصح للمسلمين ولطلاب العلم حتى تدوم المحبة وتبقى الألفة والأخوة بين طلاب العلم، ولا يحصل التفرق الشيطان يريد التفرق، والله عز وجل يريد منهم التآلف والتحاب، فلا يفعلون ما فيه رضا الشيطان وسخط الرحمن، بل يتجنبون كل ما يتسبب في الفرقة والعداوة والشقاق والبغضاء. قال: وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. لأن أهل العلم الذين هم أهله هم من يعملون به ويرى عليهم، يرى العلم عليهم في عبادتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في تعاملهم. ولهذا بعض الناس ممن يحمل علما إذا عامل آخر بمعاملة ليست من الخلق الإسلامي ربما قال الآخر: أين العلم الذي يحمله؟ أين أثر العلم الذي يحمله؟ ربما أيضا يقول: وهل هذا من أهل العلم؟ لأنهم حتى العوام يدركون أن العلم يجب أن يظهر أثره على ماذا؟ على حامله. ولهذا النصوص التي تثني على العلماء هي لا تثني على العالم الذي لا يعمل بعلمه، وإنما تثني على العلماء العاملون الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل. صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا في المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، الهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. والعلماء هم الذين جمع الله لهم بين هذا وهذا. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال المفسرون من الصحابة وغيرهم: يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه ويفهمونه ويعملون به. والعمل نفسه تلاوة، العمل نفسه تلاوة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يؤتى، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، بهذا اللفظ، وأهله الذين يعملون به. قوله الذين يعملون به هذا يخرج من يحفظ القرآن ولا يعمل به، لأنه لا يكون من أهله، حتى لو حفظه بإتقان، وحتى لو حفظ ألفاظه بإتقان لا يكون من أهله إلا بالعمل. ولهذا الحسن البصري رحمه الله قال: أنزل القرآن، قال: إنما أنزل القرآن ليعمل به. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: وفيه،
قال: وفيه تكثير العلم وتوسع، وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح.
هذه أيضا مسألة مهمة في باب الألفة والتعاون. إذا كانت الألفة والمحبة والتآخي موجودة فهذا فيه تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه، وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه. الآن يعني حتى ننمي هذا الذي يشير إليه الشيخ، طلاب العلم الذين اجتمعوا سنوات على الطلب وعرف بعضهم بعضا، وربما أنت أيضا في طول الصحبة عرفت فلان متميزا في الحديث وفلان متميزا في النحو وعلوم الآلة وفلان متميزا في أصول الفقه وفلان في الفقه وهكذا، إذا بقيت الألفة بينكم من يأتون بعد يتعلمون العلم على أيديكم تكون طرقه واسعة، لأنكم أنتم متآلفون. فتجد مثلا لما يأتي طالب يأخذ عنك الفقه وأنت متمكن فيه وقال لك: أريد أن أشتغل بالنحو، تجد نفسك بكل أريحية تقول لها: أنا ما لست بذاك القوة، اذهب لزميلي فلان فإنه كذا وكذا وكذا، أعرفه بكذا. وإذا قال لك الحديث قلت لها: أنا أنصحك أن تذهب لفلان، أنا بضاعتي في الحديث ليست قوية. أو قال لك: أنا أريد مصطلح، تقول عليك بفلان، هذا صحبته وأعرفه بكذا وأعرفه بكذا وأعرفه بكذا، تتوسع. لكن لو نسبت عداوة بين الطلاب في الطلب، هل تجد فيما بعد واحدا منهم يحيل على الآخر؟ لا، بل ليس هذا فقط. إذا قال لك: ما رأيك فلان، ما رأيك في فلان، هل أطلب عليه؟ يقول: لا، أترك هذا، ما ينفع بشيء ولا عنده شيء، بسبب الشيء الذي في قلبه على زميله يقول هذه الكلمة، ما ينفع هذا، ما تستفيد منه، ولا أرى تجلس عنده ولا ساعة واحدة، هذا ما في خير، يقولها ولا يتردد. بسبب ماذا؟ الشيء الذي وجد في قلبه. إذا لما ننمي المحبة أصبحنا ساعدنا على توسيع ماذا؟ مثل ما يقول الشيخ، توسيع الوصول إلى العلم. أنا عندي في الفقه بضاعة قوية، وزميلي عنده بضاعة في الحديث أقوى مني، وفي النحو الآخر أقوى، والمتعلم حاجته إلى هذا كله، فوسعنا له الطريق، وأصبحنا ندل الطالب إلى بعضنا لما بيننا من ألفة. بل إنك ستقول له، وأذكرك بهذا، ستقول له اذهب إلى فلان، بلغه سلامي، وبلغه محبتي في الله، وبلغه أني أدعو له بظهر الغيب، وقل له أوصاني أن أجلس معك. وهذه أيضا تزيد في لاحقا في المحبة التي بينكم. وهذه مهمة الآن في وقت الطلب، كل أشياء توجد عداوة تبعد، لأنك إن قبلت العداوة بينك وبين زميلك ضيقت على نفسك، وضيقت السعة التي ستكون فيما بعد لطلاب العلم، وتكون بذلك حجرت واسعا من حيث لا تشعر. قال: وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا. حتى أيضا إذا كانت الألفة موجودة وتعرف زميلك فلان متميز في النحو، ما تتردد، تأتي في السكن تقول له: أريد أقرأ عليك الآج الرومية، وهو زميل معك في 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 المرحلة نفسها، ما تجد ترددا، لأن عندكم الصدق والإخلاص والنص والمعاني العظيمة التي تجعل الوصول للمقصود أهم من أشياء ما ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم. وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى، منحرفة عنها، انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل، كل هذا مناف للدين والعقل، ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. يعني مناف للدين ومناف للعقل ومناف لما يتعين على أهل العلم أن يكونوا عليه، ومناف لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: والموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه، وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم.
نعم. ثم ختم هذه الرسالة بهذه الخاتمة المفيدة النافعة، وهي أشبه ما تكون بالشرح المختصر لحديث تميم الداري رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر هنا في هذه الخاتمة كلاما نافعا هو أشبه ما يكون بالشرح لهذا الحديث، فبين ما هي النصيحة لله، وما هي النصيحة لكتابه، وما هي النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما هي النصيحة لأئمة المسلمين، وما هي النصيحة لعامته. ذكر في ذلك خلاصة نافعة، نافعة جدا، وله ولغيره في هذا كلاما موسعا، له في هذا كلام موسع في كتابه بهجة قلوب الأبرار وكتابه الرياض النظرة وغيرها، له كلام موسع في معاني هذا الحديث، لكن هنا ذكر خلاصة تتناسب مع هذا المختصر. قال رحمه الله: فالموفق أي من طلاب العلم وحملة العلم والرسالة مكتوبة في آداب المعلمين والمتعلمين، قال الموفق تجده ناصحا لله، ناصحا لله سبحانه وتعالى. ناصحا لله بما تكون النصيحة لله، بما تكون النصيحة لله، قال بتوحيده، هذا أهم ما يكون في النصيحة لله، توحيد الله، توحيد الله عز وجل الذي هو الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. ولا يكون المرء ناصحا لله إلا إذا وحد الله، ولهذا المشرك خرج من النصيحة جملة وتفصيلة، المشرك خرج من النصيحة جملة وتفصيلة. أين النصيحة لله؟ والله خلقه ويعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويلجأ إلى غير الله، هذا أين النصيحة عنده؟ النصيحة في واد وهو في واد آخر. فالنصيحة لله عز وجل أساسها الذي تقوم عليه التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له الذي هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالته والغاية التي خلق الله الخلق لأجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، أي أن يعمل على تحقيق العبودية لله في الباطن بالعبوديات الباطنة، الإخلاص، الصدق، التوكل، الرجاء، الخوف، الاستعانة، إلى غير ذلك من العبوديات الباطنة التي يعمر بها قلبه، وأيضا العبوديات الظاهرة بإصلاح ظاهره وإقامته على عبودية الله وطاعته. قال: بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه. هذه ثلاثة أشياء: إخلاص، كل عمل يقوم به من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة يقوم به مخلصا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، واحتساب إلى الأجر المضاعف والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، وتكميل له بحسب وسعه، كل عمل يشرع فيه من أعمال البر والطاعة والخير يسعى في تكميله وتتميمه والإتيان به على أكمل وجوهه. هذا الأمر الأول، النصيحة لله. الأمر الثاني، النصيحة لكتاب الله، كما في حديث تميم قال: ولكتابه. قال: النصيحة لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه، أي من الهدى والخير والصلاح للعباد والفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل باب وفي كل أمر هدايات القرآن لكل خير وفلاح ورفعة في الدنيا والآخرة، فيؤمن بما اشتمل عليه، أي من هداية وصلاح وفلاح وسعادة للعباد في الدنيا والآخرة، والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها. تعلم القرآن كما قال الله عز وجل ليدبروا آياته، وكما قال عز وجل أفلم يدبروا القول، كما قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. فيعمل على تعلم القرآن، تعلم يشمل تعلم الألفاظ وتعلم المعاني. ولهذا فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه يشمل الأمرين، تعلم الألفاظ وتعلم المعاني، معاني القرآن وهدايات القرآن وإرشادات القرآن وبيان القرآن. والقرآن أنزل لهذا. سبحان الله، قد يكون رجل لا يحفظ إلا قصار السور ويصدق أن يوصف بأنه من أهل القرآن، وقد يكون رجل آخر يحفظ القرآن كله، لو اختبرته فيه ما يسقط حرفا من القرآن ولا يكون من أهل القرآن، لأنه لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، لا يرى عليه القرآن في لا في خلق ولا عمل. الحسن البصري يتحدث عن بعض القراء في زمانه، يقول أحدهم هكذا، يقول حسن، يقول أحدهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يقصد أنه متقن له حفظا وضبطا. يقول قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل. يقول رضي رحمه الله فإذا كانت القراء مثل هؤلاء فلا كثر الله مثل هؤلاء، فلا كثر الله مثل هؤلاء، هذا في زمن التابعين يقوله. فيتعلم من النصيحة للقرآن أن يتعلم معاني القرآن، يتعلم ألفاظه ويتعلم معانيه، وأيضا يعمل بما تعلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، خرجهما مسلم في صحيحه. قال والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، يضاف ويعمل به، يضاف إلى ما ذكر رحمه الله ويعمل به. قال الأمر الثالث ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فإنها تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل أرسلوا ليطاعوا ولتصدق أخبارهم ولينتهى عما نهوا عنه. قال وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله، بعد محبة الله، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، فتكون بعد محبة الله. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل وأيضا من النفس، تحبه محبة أعظم من محبتك لنفسك. في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر: والله لأنت الآن أحب إليه حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال: الآن يا عمر. انظر التحول الفوري في المحبة، مجرد سمع الحديث انقلب الذي في قلبه، ليس قول في اللسان. الذي قال عمر ليس مجرد قول في اللسان، مباشرة القلب تحول، تحول القلب مباشرة، مجرد ما سمع الحديث القلب تلقائيا مباشرة تحول. قال: والله الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أحقية في المحبة يقدم بها على النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين، وهي بعد محبة الله، لأنها تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال: وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وهذا أمارة صدق المحبة وعلامتها، أمارة صدق المحبة وعلامتها الاتباع، وهذا ذكرها الله في القرآن. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون الاتباع للهدي النبوي والنهج المحمدي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة. فالله جعل أمارة، ولهذا بعض العلماء يسمي هذه الآية آية المحنة، يعني من يدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يمتحن نفسه في ضوء الآية هذه، هل هو يتبعه أو لا، لأن علامة صدق المحبة الاتباع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس الشنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. الأمر الرابع قال: ناصحا لأئمة المسلمين. ناصحا لأئمة المسلمين، من هم؟ قال: من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم. ناصحا لهم، كيف تكون النصيحة لهؤلاء؟ قال: بمحبة الخير لهم، محبة الخير لهم. هذه ضعها عندك قاعدة مهمة في الباب، محبة الخير لهم. دليلها: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخيه يدخل فيها ولي الأمر، ويدخل فيها العالم، ويدخل فيها الصغير والكبير، كل هؤلاء لا يتحقق الإيمان الواجب، لا يتحقق الإيمان الواجب. لماذا قلت الواجب؟ لأن القاعدة عند أهل العلم: لا ينفى الإيمان إلا فيما هو واجب، لا ينفى الإيمان إلا فيما هو واجب. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني يجب عليك هذا، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أي من الخير. فيدخل في هذا ولي الأمر من العلماء والولاة الحكام، تحب له ما تحب لنفسك، هذه قاعدة مهمة وينبني عليها ما وراءها. إذا لم يحب له ما يحب لنفسه، هل يأتي ما بعده من أوامر الشريعة؟ إذا كان القلب فيه غل، فيه حقد، فيه حسد، قل ما شئت، هل تأتي الأشياء التي أمرت بها الشريعة؟ ولهذا بعضهم بسبب أن هذه القاعدة ليست موجودة في قلبه يسمع أحاديث صحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالتعامل مع ولي الأمر، فلا يرفع بها رأسا ولا يقيم لها وزنا، والسبب خلل في قلبه في هذه المسألة محبة الخير، ليس في قلبه محبة الغير، في قلبه غش وضغينة وغل وأشياء من هذا القبيل، فإذا سمع هذا الحديث القاعدة التي عنده في قلبه مختلة، فلا يقيم للأحاديث وزنا، ولهذا يرد الحديث ولا يبالي، والسبب الخلل الذي في قلبه. ولهذا الشيخ أحسن وأجاد في البدء بهذا، قال محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه ما هو الخير، والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، قولا وفعلا، وأضف إليها دعاء، قد ما يتيسر لك القول وقد لا يتيسر لك الفعل، لكن الدعاء متيسر. ولهذا من أمارة أن الرجل من أهل السنة الدعاء لولي الأمر، الدعاء لولي الأمر بالتوفيق والصلاح والإعانة على الخير. قال ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، هذه صفة لازمة للمخالفة، توجد مضرة في المجتمعات، توجد نكبات وفوضى وأشياء من المصائب العظيمة. الأمر الخامس النصح لعامة المسلمين، وأيضا بناها على نفس القاعدة، يحب لهم ما يحب لنفسه، للحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من لازم ذلك أن يكره لهم ما يكره لنفسه، يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر. قال ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، لأن هذا أمارة الصدق وعلامته، أن الظاهر يصدق الباطن، ما يكون الباطن في شيء والظاهر على خلاف ذلك. ولهذا من النفاق العملي اختلاف الظاهر والباطن، يقول لصاحبه غدا الساعة 9 سآتيك، وفي قلبه وهو يقول هذا الكلام ما عنده نية أن يأتي أصلا، هذا نفاق، يسمى نفاق عملي، اختلاف الظاهر والباطن. أو يقول له والله أني صادق معك وقلبه يعلم أنه كاذب، هذا نفاق عملي، اختلاف الظاهر والباطن. لماذا تكون هذه الصفات بين المؤمنين، صفات النفاق وصفات المنافقين؟ فيصدق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله، وهذا الذي يقوي فعلا المحبة والأخوة، أن يكون المرء مع إخوانه بهذه الصفة. قال ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم، يجمع بين العلم والعمل والدعوة، كما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
قال رحمه الله فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه الدعوة ختم بها، وهي دعوة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه في دعائه وأظنه في السنن، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، ففيها حب الله الذي هو روح العبادة، حب الله سبحانه وتعالى الذي عليها قيام ركن عليه قيام الدين، لأن العبادة تقوم على أربعة على ثلاثة أركان: المحبة والرجاء والخوف. فمحبة الله هذه الأصل، ثم يتبع هذه المحبة محبة من يحبه الله من الأشخاص، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال. ولهذا قال: وحب من يحبه، يعني الأشخاص، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه الأعمال التي تقرب إلى الله، حب الصلاة وحب الصيام وحب الزكاة وحب البر إلى غير ذلك من الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. فأنت بهذه الدعوة جمعت لنفسك بين سؤال الله محبته ومحبة الأشخاص الذين يحبهم. هذه تتناول لما تقول محبة وحب من يحبه، لما تقول هكذا في دعائك: وحب من، اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. لما تدعو بهذه الدعوة جمعت لك كل حبيب إلى الله ممن تعلم ومن لا تعلم. ولهذا هذه دعوة جمعت لك أولياء الله ممن تعلمهم ومن لا تعلمهم، جمعت لك هذه الكلمة أولياء الله كلهم جمعوا لك في هذه الدعوة: اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. قال: ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ عبد الرحمن خير الجزاء، وأن ينفعنا بهذه الآداب العظيمة التي جمع في هذه الرسالة المختصرة، وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. وسيبقى درسنا مستمرا مع مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى. وما أخفيكم سبحان الله ولا أدري عن سبب لذلك، أجدني أساقي إليها سوقا إلى كتب الشيخ رحمه الله. فالنية إن شاء الله ندخل في كتاب للشيخ في الفقه مختصر عنوانه منهج السالكين، منهج السالكين نبدأ به إن شاء الله، ليس غدا وإنما اعتبارا من يوم الأحد القادم. نعطيكم راحة مع الآداب تراجعونها وتستذكرونها، وأيضا تقرؤون بعض الكتب في الآداب مثل حلية طالب العلم وجامع بيان الفضل، بيان فضل بيان العلم وفضله، يعني لعلها فرصة. أوصيكم بهذا، يعني بعد هذه الآداب المختصرة اقرأوا شيئا في الآداب إلى يوم الأحد القادم بإذن الله. فنبدأ بمنهج السالكين في الفقه، وأيضا بعده مع الشيخ أيضا في كتابه تيسير الكريم الرحمن بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقا وجلا أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. الشيخ أحمد شهاب أحمد عبد العزيز أرسل هذه الورقة يوصي بها وصية ونعمل بها. يقول: نرجو أن يدعو الجميع للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. يقول: نرجو الجميع أن يدعو للشيخ عبد الرحمن السعدي لهذه الوصايا الغالية. فنرجو أن ندعو للشيخ السعدي عند ختام هذه المذكرة المفيدة للمعلمين والمتعلمين، وأن نؤمن جميعا لكل ما من يدعو للشيخ رحمه الله تعالى. فجزاك الله خيرا على هذه الوصية. اللهم اغفر للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وارحمه وارفع درجاته في عليين، واجزه عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء وأوفره، وارفع درجاته ومنازله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في رسالته آداب المعلمين والمتعلمين، قال: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، قبل الدخول في هذا الموضع من هذه الرسالة القيمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في آداب المعلمين والمتعلمين، أريد أن نرجع قليلا إلى قوله رحمه الله تعالى: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. قال: فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة. وذكر حق الأخوة وحق الصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وذكر أيضا حق نفع بعضهم لبعض. أريد أن أضيف إلى ذلك أمرا مهما غاية الأهمية، ألا وهو أنه إذا كان الذي صحبك في العلم كبير سن بمنزلة والدك أو أكبر، مثل والدنا أبو محمد ومثل الأستاذ أحمد عبد العزيز وغيرهم من الخيار الأفاضل كبار السن الذين جلسوا هذا الجلسة المتواضعة منهم، جزاهم الله خيرا، وهم كثيرون في هذا المجلس، فهؤلاء لهم حق آخر غير زيادة على ما ذكر الشيخ رحمه الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فالكبير لكبره له حق خاص في التوقير والاحترام، فكيف إذا جلس معك هذه الجلسة بتواضع منه ومحبة وجلس هذا المجلس؟ فهذا له حق خاص، ولهذا أوصي الجميع بكبار السن خاصة من يحضرون هذه الحلقة، أوصيهم بهم خيرا، محبة وتوقيرا واحتراما. وأوصيهم أيضا لهؤلاء الكبار بأن يدعوا لهم بظهر الغيب، أوصيهم بذلك، أن يدعوا لهم بظهر الغيب، لأن هؤلاء لهم حق خاص دلت عليه الشريعة، اجتمعت لهم هذه الحقوق التي ذكر الشيخ: حق الأخوة وحق الصحبة وما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وحق نفع بعضهم لبعض، وزادوا على ذلك حق كبر السن، حق كبر السن. فهذا أمر أؤكد عليه جميع الطلاب، وأن يكون لهؤلاء الكبار في هذه الحلقة حق خاص من الاحترام والتوقير والمحبة واللطف والاحتمال والدعاء لهم بظهر الغيب إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يبارك في هؤلاء، وأن يجعلهم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يمتعنا بصحبتهم لنا بإذنه تعالى ومنه جل في علاه. ندخل الآن في الموطن الذي ذكر الشيخ رحمه الله. قال: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلمتهم وتأليف قلوبهم على ذلك. هذه مسألة مهمة في الطلب، مطلوبة من كل مسلم، لكنها في حق طالب العلم آكد وأوثق وأعظم، لأن العلم هو الذي يدعو إلى ذلك، يدعو إلى التآلف والتعاون والتحاب والتآخي. والشيخ رحمه الله تعالى له رسالة خاصة في هذا الموضوع، سماها رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف. وأظن إن لم أكن نسيت أننا عقدنا فيها بعض المجالس في هذا المكان في مذاكرة تلك الرسالة النافعة. فهذه مسألة مهمة جدا، يعني ينبغي على طالب العلم أن يعمل على تحقيق كل ما يقوي الأخوة ويمتن الصحبة، ويجتنب كل أمر يضعفها ويوهيها. وأكثر ما يضعف الصحبة الألفاظ. الألفاظ هذه مؤثرة جدا، وانتبه الآن لأمر أنبهك عليه. صاحبك الذي له حقوق عليك ذكرها الشيخ رحمه الله، لما تقول له مرة واحدة كلمة جافية تؤثر في قلبه تأثيرا بالغا، لأنها ليست منتظرة منك. يعني لو قال له شخص آخر في الطريق ربما لا يتأثر، لكن إذا قلتها له وأنت جليسه سنوات في مجلس علم ثم يسمع منك كلمة جافية، سيكون تأثيرها في قلبه عميقا عميقا جدا وتؤثر فيه. ولهذا ينبغي مراعاة هذه الآداب، وعندما يتحدث مع زميله ينتقي ألطف أسلوب وأجمل كلام وأحسن ما يقال، ويتجنب الألفاظ الجافية أو الخشونة في الكلام أو نحو ذلك. فإذا يتعين على طلاب العلم السعي في هذا الأمر، ما يحقق الأخوة ويمتن الصداقة ويقوي الألفة ويزيل الشر والعداوة والبغضاء بينهم. قال الشيخ: وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها. انظر هذه الوصية، يجعل هذا الأمر نصب عينيه وغاية يسعى إليها. يعني من غاياتك في هذا المجلس أن تقوي الأخوة بينك وبين إخوانك وجلسائك فيه، وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة. إذن لماذا التفرق؟ لماذا التشاحن؟ لماذا التباغض؟ فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه أو اشتغال أو نفع، محبة في الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وممن لهم أحقية عظيمة في المحبة من ذكرهم الشيخ بقوله: من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه ومن له اشتغال في العلم أو له نفع الناس بالعلم، هذا له حق من المحبة. قال: ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل. الأغراض الفاسدة كثيرة التي تمنع من هذا كثيرة جدا، منها الحسد ومنها الكبر ومنها العجب ومنها الرياء والسمعة، وهذه الأشياء كلها مرة تحذير الشيخ منها، وهذه وجودها في النفوس خطر عظيم جدا، وهي من أسباب التفرق الكبر والحسد والعجب والرياء والسمعة وحب الصيت إلى غير ذلك، هذه كلها من الأمور التي تولد عداوات، لأنه سبحان الله إذا خرج الطالب عن قصد الإخلاص في طلبه للعلم تتفلت نفسه تفلتا عظيما وتقع في مهالك، لكن إذا أخلص في طلبه للعلم لله عز وجل كل هذه الأشياء تبعد عنه. ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم. يمكن أن تختصر هذه الجملة، الأغراض الفاسدة أي ما يتنافى مع الإخلاص، ما يتنافى مع الإخلاص لله في طلب العلم. ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب العظيم. فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر. يعني لو قدر رأيت زميلا مع آخر في جفاء مع زميله، حصل بينهم فجوة، تعمل على إذهاب هذه الفجوة بينهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فيعمل على زوال هذا الانحراف والشقاق الذي بينهم. قال ويبرهنون على أن الأمور الجزئية التي يقع أحيانا فيها خلاف بين طلبة العلم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وآخر يقول الصواب كذا والآخر يقول الصواب كذا، أحيانا في مثل هذه الخلافات تتصعد الحدة في الألفاظ بينهم، فيقع ماذا؟ يقع تفرق واختلاف تباغض. فيبرهنون بائتلافهم ومحبتهم على أن الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأصول الكلية التي فيها جمع الكلمة ولا يزال الموضوع فيه له تتمة في البيان. قال
ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق.
قال ولا يدعون أعداء العلم من العوام والجهال وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم. أحيانا بعض الجهال بعض السفهاء قد يدفعه الشيطان لإيقاع عداوة بين بعض طلبة العلم، فينمي إلى هذا شيئا وينمي إلى هذا شيئا، وهي النميمة التي حرمها الشارع، فتقع بسبب ذلك عداوة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الله نهانا عن طاعته. إذا أطاع طالب العلم النمام في صاحبه وجد ماذا؟ وجدت الفرقة. والله نهانا عن طاعته لأن طاعته تحدث أمرا لا يحبه الله وهو التفرق. فلا يدعون أعداء العلم من العوام، أعداء العلم من العوام يعني من للتبعيض، والجهال والسفهاء ونحوهم لا يدعونهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم. فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح ما لا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق، يعني لكفى برهانا ودليلا على أهمية الائتلاف والتواد والتآخي والتحاب. نعم.
قال رحمه الله وأعظم من يلزمه القيام به أهله، ولأن من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه. وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدعهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره.
يعني لا يزال الشيخ يذكر المؤكدات للعناية بهذا الأمر الذي هو تحقيق الائتلاف، ذكر مؤكدات كثيرة، منها أن أعظم من يلزمه القيام به أهله، أي أهل العلم وحملة العلم الذين عرفوا النصوص والأدلة الداعية إلى الائتلاف، المحذرة من الاختلاف، الذامة للفرقة، فعندهم علم بالأدلة ومعرفة بالنصوص، فهم أعظم من يلزمه القيام بذلك، أي بما يحقق التآلف والتحاب. قال وأيضا ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه، هذا من أمارات إخلاص الشخص وصدقه، لا يلتفت لأشياء تفرق ولا ينظر إليها، هذا من أمارات الإخلاص ومن أمارات الصدق مع الله عز وجل، ومن أمارات أيضا النصح للمسلمين ولطلاب العلم حتى تدوم المحبة وتبقى الألفة والأخوة بين طلاب العلم ولا يحصل التفرق، الشيطان يريد التفرق، والله عز وجل يريد منهم التآلف والتحاب، فلا يفعلون ما فيه رضا الشيطان وسخط الرحمن، بل يتجنبون كل ما يتسبب في الفرقة والعداوة والشقاق والبغضاء. قال وإن بهذا الوصف يتصف العبد بأنه من أهل العلم الذين هم أهله، الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، لأن أهل العلم الذين هم أهله هم من يعملون به ويرى عليهم، يرى العلم عليهم في عبادتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في تعاملهم. ولهذا بعض الناس ممن يحمل علما إذا عامل آخر بمعاملة ليست من الخلق الإسلامي ربما قال الآخر أين العلم الذي يحمله، أين أثر العلم الذي يحمله، ربما أيضا يقول وهل هذا من أهل العلم، لأنهم حتى العوام يدركون أن العلم يجب أن يظهر أثره على ماذا، على حامله. ولهذا النصوص التي تثني على العلماء هي لا تثني على العالم الذي لا يعمل بعلمه، وإنما تثني على العلماء العاملون الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل، صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا في المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، الهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، والعلماء هم الذين جمع الله لهم بين هذا وهذا. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قال المفسرون من الصحابة وغيرهم يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه ويفهمونه ويعملون به، والعمل نفسه تلاوة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح يؤتى، قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، بهذا اللفظ وأهله الذين يعملون به، قوله الذين يعملون به هذا يخرج من يحفظ القرآن ولا يعمل به، لأنه لا يكون من أهله حتى لو حفظه بإتقان، وحتى لو حفظ ألفاظه بإتقان لا يكون من أهله إلا بالعمل. ولهذا الحسن البصري رحمه الله قال أنزل القرآن، قال إنما أنزل القرآن ليعمل به، والله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال وفيه
تكثير العلم وتوسعة وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، وإذا كانت كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح.
هذه أيضا مسألة مهمة في باب الألفة والتعاون. إذا كانت الألفة والمحبة والتآخي موجودة فهذا فيه تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه الآن يعني حتى ننمي هذا الذي يشير إليه الشيخ، طلاب العلم الذين اجتمعوا سنوات على الطلب وعرف بعضهم بعضا، وربما أنت أيضا في طول الصحبة عرفت فلان متميزا في الحديث وفلان متميزا في النحو وعلوم الآلة وفلان متميزا في أصول الفقه وفلان في الفقه وهكذا، إذا بقيت الألفة بينكم من يأتون بعد يتعلمون العلم على أيديكم تكون طرقه واسعة لأنكم أنتم متآلفون، فتجد مثلا لما يأتي طالب يأخذ عنك الفقه وأنت متمكن فيه وقال لك أريد أن أشتغل بالنحو، تجد نفسك بكل أريحية تقول لها أنا ما لست بذاك القوة، اذهب لزميلي فلان فإنه كذا وكذا وكذا أعرفه بكذا، وإذا قال لك الحديث قلت لها أنا أنصحك أن تذهب لفلان أنا بضاعتي في الحديث ليست قوية، أو قال لك أنا أريد مصطلح تقول عليك بفلان هذا صحبته وأعرفه بكذا وأعرفه بكذا وأعرفه بكذا تتوسع. لكن لو نسبت عداوة بين الطلاب في الطلب هل تجد فيما بعد واحدا منهم يحيل على الآخر؟ لا، بل ليس هذا فقط، إذا قال لك ما رأيك فلان هل أطلب عليه؟ يقول لا أترك هذا ما ينفع بشيء ولا عنده شيء، بسبب الشيء الذي في قلبه على زميله يقول هذه الكلمة ما ينفع هذا ما تستفيد منه ولا أرى تجلس عنده ولا ساعة واحدة هذا ما في خير، يقولها ولا يتردد بسبب ماذا؟ الشيء الذي وجد في قلبه. إذا لما ننمي المحبة أصبحنا ساعدنا على توسيع ماذا؟ مثل ما يقول الشيخ توسيع الوصول إلى العلم، أنا عندي في الفقه بضاعة قوية وزميلي عنده بضاعة في الحديث أقوى مني وفي النحو الآخر أقوى، والمتعلم حاجته إلى هذا كله، فوسعنا له الطريق وأصبحنا ندل الطالب إلى بعضنا لما بيننا من ألفة، بل إنك ستقول له وأذكرك بهذا ستقول له اذهب إلى فلان بلغه سلامي وبلغه محبتي في الله وبلغه أني أدعو له بظهر الغيب وقل له أوصاني أن أجلس معك، وهذه أيضا تزيد في لاحقا في المحبة التي بينكم، وهذه مهمة الآن في وقت الطلب، كل أشياء توجد عداوة تبعد، لأنك إن قبلت العداوة بينك وبين زميلك ضيقت على نفسك وضيقت السعة التي ستكون فيما بعد لطلاب العلم، وتكون بذلك حجرت واسعا من حيث لا تشعر. قال وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض ويعلم بعضهم بعضا، حتى أيضا إذا كانت الألفة موجودة وتعرف زميلك فلان متميز في النحو، ما تتردد، تأتي في السكن تقول له أريد أقرأ عليك الآية الرومية، وهو زميل معك في 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 المرحلة نفسها، ما تجد ترددا، لأن عندكم الصدق والإخلاص والنص والمعاني العظيمة التي تجعل الوصول للمقصود أهم من أشياء ما ينبغي أن يلتفت إليها طالب العلم. وإذا كانت كل طائفة منهم من زاوية عن الأخرى منحرفة عنها، انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها، وحصل التعصب والبغض والتفتيش عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها، وكل هذا مناف للدين والعقل، كل هذا مناف للدين والعقل، ولما يتعين على أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. يعني مناف للدين ومناف للعقل ومناف لما يتعين على أهل العلم أن يكونوا عليه، ومناف لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: والموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه، وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، ناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، ناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم.
نعم. ثم ختم هذه الرسالة بهذه الخاتمة المفيدة النافعة، وهي أشبه ما تكون بالشرح المختصر لحديث تميم الداري رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر هنا في هذه الخاتمة كلاما نافعا، هو أشبه ما يكون بالشرح لهذا الحديث، فبين ما هي النصيحة لله، وما هي النصيحة لكتابه، وما هي النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما هي النصيحة لأئمة المسلمين، وما هي النصيحة لعامتهم. ذكر في ذلك خلاصة نافعة جدا، وله ولغيره في هذا كلاما موسعا، له في هذا كلام موسع في كتابه بهجة قلوب الأبرار وكتابه الرياض النظرة وغيرها، له كلام موسع في معاني هذا الحديث، لكن هنا ذكر خلاصة تتناسب مع هذا المختصر. قال رحمه الله: فالموفق، أي من طلاب العلم وحملة العلم والرسالة مكتوبة في آداب المعلمين والمتعلمين، قال: الموفق تجده ناصحا لله، ناصحا لله سبحانه وتعالى. ناصحا لله بما تكون النصيحة لله، قال: بتوحيده. هذا أهم ما يكون في النصيحة لله، توحيد الله، توحيد الله عز وجل الذي هو الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. ولا يكون المرء ناصحا لله إلا إذا وحد الله، ولهذا المشرك خرج من النصيحة جملة وتفصيلة. المشرك خرج من النصيحة جملة وتفصيلة. أين النصيحة لله؟ والله خلقه ويعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويلجأ إلى غير الله، هذا أين النصيحة عنده؟ النصيحة في واد وهو في واد آخر. فالنصيحة لله عز وجل أساسها الذي تقوم عليه التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له الذي هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالته والغاية التي خلق الله الخلق لأجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، أي أن يعمل على تحقيق العبودية لله في الباطن بالعبوديات الباطنة، الإخلاص، الصدق، التوكل، الرجاء، الخوف، الاستعانة، إلى غير ذلك من العبوديات الباطنة التي يعمر بها قلبه، وأيضا العبوديات الظاهرة بإصلاح ظاهره وإقامته على عبودية الله وطاعته. قال: بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه. هذه ثلاثة أشياء: إخلاص، كل عمل يقوم به من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة يقوم به مخلصا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر المضاعف والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، وتكميل له بحسب وسعه. كل عمل يشرع فيه من أعمال البر والطاعة والخير يسعى في تكميله وتتميمه والإتيان به على أكمل وجوهه. هذا الأمر الأول، النصيحة لله. الأمر الثاني، النصيحة لكتاب الله، كما في حديث تميم قال: ولكتابه. قال: النصيحة لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه، أي من الهدى والخير والصلاح للعباد والفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في كل باب وفي كل أمر هدايات القرآن لكل خير وفلاح ورفعة في الدنيا والآخرة، فيؤمن بما اشتمل عليه، أي من هداية وصلاح وفلاح وسعادة للعباد في الدنيا والآخرة، والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها. تعلم القرآن كما قال الله عز وجل: ليدبروا آياته، وكما قال عز وجل: أفلم يدبروا القول، كما قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. فيعمل على تعلم القرآن، تعلم يشمل تعلم الألفاظ وتعلم المعاني. ولهذا فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يشمل الأمرين، تعلم الألفاظ وتعلم المعاني، معاني القرآن وهدايات القرآن وإرشادات القرآن وبيان القرآن. والقرآن أنزل لهذا. سبحان الله، قد يكون رجل لا يحفظ إلا قصار السور ويصدق أن يوصف بأنه من أهل القرآن، وقد يكون رجل آخر يحفظ القرآن كله، لو اختبرته فيه ما يسقط حرفا من القرآن ولا يكون من أهل القرآن، لأنه لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، لا يرى عليه القرآن في لا في خلق ولا عمل. الحسن البصري يتحدث عن بعض القراء في زمانه، يقول أحدهم هكذا، يقول حسن، يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يقصد أنه متقن له حفظا وضبطا. يقول قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا وقد أسقطه والله كله. لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل. يقول رضي رحمه الله فإذا كانت القراء مثل هؤلاء فلا كثر الله مثل هؤلاء، فلا كثر الله مثل هؤلاء. هذا في زمن التابعين يقوله. فيتعلم من النصيحة للقرآن أن يتعلم معاني القرآن، يتعلم ألفاظه ويتعلم معانيه، وأيضا يعمل بما تعلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، خرجهما مسلم في صحيحة. قال والإقبال على تعلمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة كلها يضاف ويعمل به، يضاف إلى ما ذكر رحمه الله ويعمل به. قال الأمر الثالث ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فإنها تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل أرسلوا ليطاعوا ولتصدق أخبارهم ولينتهى عما نهوا عنه. قال وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله، بعد محبة الله، لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله فتكون بعد محبة الله. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل وأيضا من النفس، تحب محبة أعظم من محبتك لنفسك. في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال عمر والله لأنت الآن أحب إليه حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، قال الآن يا عمر. انظر التحول الفوري في المحبة، مجرد سمع الحديث انقلب الذي في قلبه، ليس قول في اللسان، الذي قال عمر ليس مجرد قول في اللسان، مباشرة القلب تحول، تحول القلب مباشرة، مجرد ما سمع الحديث القلب تلقائيا مباشرة تحول. قال والله الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أحقية في المحبة يقدم بها على النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين، وهي بعد محبة الله لأنها تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وهذا أمارة صدق المحبة وعلامتها، أمارة صدق المحبة وعلامتها الاتباع، وهذا ذكرها الله في القرآن. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون الاتباع للهدي النبوي والنهج المحمدي بأن دعواه كاذبة، بأن دعواه كاذبة. فالله جعل أمارة، ولهذا بعض العلماء يسمي هذه الآية آية المحنة، يعني من يدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يمتحن نفسه في ضوء الآية هذه، هل هو يتبعه أو لا، لأن علامة صدق المحبة الاتباع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. الأمر الرابع قال ناصحا لأئمة المسلمين، ناصحا لأئمة المسلمين، من هم؟ قال من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم، ناصحا لهم. كيف تكون النصيحة لهؤلاء؟ قال بمحبة الخير لهم، محبة الخير لهم. هذه ضعها عندك قاعدة مهمة في الباب، محبة الخير لهم. دليلها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخيه يدخل فيها ولي الأمر، ويدخل فيها العالم، ويدخل فيها الصغير والكبير، كل هؤلاء لا يتحقق الإيمان الواجب، لا يتحقق الإيمان الواجب. لماذا قلت الواجب؟ لأن القاعدة عند أهل العلم لا ينفى الإيمان إلا فيما هو واجب، لا ينفى الإيمان إلا فيما هو واجب. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني يجب عليك هذا، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أي من الخير. فيدخل في هذا ولي الأمر من العلماء والولاة الحكام، تحب له ما تحب لنفسك، هذه قاعدة مهمة وينبني عليها ما وراءها. إذا لم يحب له ما يحب لنفسه، هل يأتي ما بعده من أوامر الشريعة؟ إذا كان القلب فيه غل، فيه حقد، فيه حسد، قل ما شئت، هل تأتي الأشياء التي أمرت بها الشريعة؟ ولهذا بعضهم بسبب أن هذه القاعدة ليست موجودة في قلبه يسمع أحاديث صحاح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالتعامل مع ولي الأمر، فلا يرفع بها رأسا ولا يقيم لها وزنا، والسبب خلل في قلبه في هذه المسألة، محبة الخير. ليس في قلبه محبة الغير، في قلبه غش وضغينة وغل وأشياء من هذا القبيل. فإذا سمع هذا الحديث، القاعدة التي عنده في قلبه مختلة، فلا يقيم للأحاديث وزنا، ولهذا يرد الحديث ولا يبالي، والسبب الخلل الذي في قلبه. ولهذا الشيخ أحسن وأجاد في البدء بهذا، قال محبة الخير لهم، والسعي في إعانتهم عليه ما هو الخير، والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، قولا وفعلا. وأضف إليها دعاء، قد ما يتيسر لك القول وقد لا يتيسر لك الفعل، لكن الدعاء متيسر. ولهذا من أمارة أن الرجل من أهل السنة الدعاء لولي الأمر، الدعاء لولي الأمر بالتوفيق والصلاح والإعانة على الخير. قال ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، هذه صفة لازمة للمخالفة، توجد مضرة في المجتمعات، توجد نكبات وفوضى وأشياء من المصائب العظيمة. الأمر الخامس النصح لعامة المسلمين، وأيضا بناها على نفس القاعدة، يحب لهم ما يحب لنفسه، للحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من لازم ذلك أن يكره لهم ما يكره لنفسه، يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر. قال: ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، لأن هذا أمارة الصدق وعلامته، أن الظاهر يصدق الباطن، ما يكون الباطن في شيء والظاهر على خلاف ذلك. ولهذا من النفاق العملي اختلاف الظاهر والباطن. يقول لصاحبه: غدا الساعة 9 سآتيك، وفي قلبه وهو يقول هذا الكلام ما عنده نية أن يأتي أصلا. هذا نفاق، يسمى نفاق عملي، اختلاف الظاهر والباطن. أو يقول له: والله أني صادق معك، وقلبه يعلم أنه كاذب. هذا نفاق عملي، اختلاف الظاهر والباطن. لماذا تكون هذه الصفات بين المؤمنين، صفات النفاق وصفات المنافقين؟ فيصدق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله، وهذا الذي يقوي فعلا المحبة والأخوة، أن يكون المرء مع إخوانه بهذه الصفة. قال: ويدعو إلى هذا الأصل القويم والصراط المستقيم، يجمع بين العلم والعمل والدعوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
قال رحمه الله: فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه الدعوة ختم بها، وهي دعوة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه في دعائه وأظنه في السنن: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. ففيها حب الله الذي هو روح العبادة، حب الله سبحانه وتعالى الذي عليها قيام ركن عليه قيام الدين، لأن العبادة تقوم على أربعة، على ثلاثة أركان: المحبة والرجاء والخوف. فمحبة الله هذه الأصل، ثم يتبع هذه المحبة محبة من يحبه الله من الأشخاص، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال. ولهذا قال: وحب من يحبه، يعني الأشخاص، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، الأعمال التي تقرب إلى الله، حب الصلاة وحب الصيام وحب الزكاة وحب البر إلى غير ذلك من الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. فأنت بهذه الدعوة جمعت لنفسك بين سؤال الله محبته ومحبة الأشخاص الذين يحبهم. هذه تتناول لما تقول محبة وحب من يحبه، لما تقول هكذا في دعائك: وحب من، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. لما تدعو بهذه الدعوة جمعت لك كل حبيب إلى الله، ممن تعلم ومن لا تعلم. ولهذا هذه دعوة جمعت لك أولياء الله، ممن تعلمهم ومن لا تعلمهم، جمعت لك هذه الكلمة: أولياء الله كلهم جمعوا لك في هذه الدعوة. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. قال: ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ عبد الرحمن خير الجزاء، وأن ينفعنا بهذه الآداب العظيمة التي جمع في هذه الرسالة المختصرة، وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. وسيبقى درسنا مستمرا مع مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى، وما أخفيكم سبحان الله ولا أدري عن سبب لذلك، أجدني أساقي إليها سوقا إلى كتب الشيخ رحمه الله. فالنية إن شاء الله ندخل في كتاب للشيخ في الفقه مختصر عنوانه منهج السالكين، منهج السالكين نبدأ به إن شاء الله، ليس غدا وإنما اعتبارا من يوم الأحد القادم. نعطيكم راحة مع الآداب تراجعونها وتستذكرونها، وأيضا تقرؤون بعض الكتب في الآداب مثل حلية طالب العلم وجامع بيان الفضل، بيان فضل بيان العلم وفضله، يعني لعلها فرصة. أوصيكم بهذا، يعني بعد هذه الآداب المختصرة اقرأوا شيئا في الآداب إلى يوم الأحد القادم بإذن الله. فنبدأ بمنهج السالكين في الفقه، وأيضا بعده مع الشيخ أيضا في كتابه تيسير الكريم الرحمن بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيمة. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقا وجلة أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. الشيخ أحمد شهاب أحمد عبد العزيز أرسل هذه الورقة يوصي بها وصية ونعمل بها، يقول نرجو أن يدعو الجميع للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يقول نرجو الجميع أن يدعو للشيخ عبد الرحمن السعدي لهذه الوصايا الغالية. فنرجو أن ندعو للشيخ السعدي عند ختام هذه المذكرة المفيدة للمعلمين والمتعلمين، وأن نؤمن جميعا لكل ما من يدعو للشيخ رحمه الله تعالى. فجزاك الله خيرا على هذه الوصية. اللهم اغفر للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وارحمه وارفع درجاته في عليين، واجزه عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء وأوفره، وارفع درجاته ومنازله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.